إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
يعني إذا زرع بغير إذنهم بأرضهم لا يستحق شيئا، والزرع الذي نبت من ذلك يكون لصاحب الأرض، لكنه نفقته وتكاليفه الذي تكلفه يعطى. نعم.
وبه إليه قال: باب في المخابرة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا إسماعيل قال: وأخبرنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال: عن حماد وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال: عن حماد، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين. ثم اتفقوا: وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
يعني هذه الأشياء من بيوع الجاهلية، المحاقلة، حقل بيع الزرع قبل أن يثمر، وكذلك المزابنة، ومن الزبن وهو الدفع، بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يابس، وكذلك المخابرة، المخابرة هو مزارعة، وكذلك والمعاومة يعني بيع السنين، يقول له: بعت لك 10 سنين. ثم هذا كان من بوع الجاهلية ونهي عنه. قال: عن حماد، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين، معنى واحد. ثم اتفقوا عن الثنيا، وكذلك الاستثناء إذا كان مجهولا، بعت لك هذا الشيء إلا بعضه لا يجوز، أما إذا قال ثلثه ربعه جزءا معلوما يجوز. يعني ورخص في العرايا، لكن رخص في العرايا لحاجة المسكين والفقراء، وذلك فيما دون 5 أوسق. وذلك العرايا جمع عارية، وهي أن يعطيها صاحب بستان للفقير نخلات، 3-4 نخلات. ثم إذا طال على المسكين الزرع يقول له: أنت خذ ما على رؤوس النخل وأعطيني تمرا يابسا من البيت يعني بسعره، بمقداره بخرصه، فهذا لا يجوز لأن فيه ربا. لكن في العرايا جوزه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الفقير.
وبه إليه قال: حدثنا عمر بن يزيد السياري وأبو حفص قال أخبرنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم.
الثنيا إذا علم يجوز، يعني قال ربعه، يعني قال عشرة أكياس، هذا جائز. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا ابن رجاء عن المكي قال ابن خيثم قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله.
هذا تشديدي تشديدي، وهذا محمول على ماذا؟ على المزارعة التي هي تشتمل على شروط فاسدة، بأن يقول له: ازرع لي ما على النهر وقريب الماء لي ومع ذلك نشترك، فهذا مجهول، ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه، فيأتي المنازعة.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
هذا ما يجوز. قال: لكن قلنا إنهم عمل هذا فيما إذا كان مجهولا، أما إذا كان معلوما ربعه ثلثه يجوز.
وبه إليه قال: باب في المساقة.
المساقات والمزارعة من واد واحد. المزارعة هو يعني دفع الزرع لمن يقوم به، والمساقات دفع الشجر البستان لمن يقوم بسقيه ورعايته ثم يشتركون في الثمر مساقة، وهذا لا خلاف فيه. حتى الحنفية أبو حنيفة رحمه الله يمنعوا عن المزارعة، واحتج عليه بحديث خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر مزارعة فيقول يؤوله ويقول: هذا مساقة تبع المساقة. المزارعة بين الأشجار يجوز تبعا للمساقة، وأما المزارعة وحدها لا يجيزها، وإنما يجيز المساقات وحده. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
إن هذا هو دليل المزارعة الأصح الواضح في الصحيحين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على البساتين وعلى الزرع، فدل على جواز المزارعة وعلى جواز المساقة معا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها
نصفه يعني. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أخبرنا عمر بن أيوب قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في إيده كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
فقبلوا ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان أنه قال أخبرنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا أري جداد النخل وأعطيكم نصف الذي قلت،
يعني أرضوا بخرصه. الخرص جائز. نعم.
وبه إليه قال باب في الخرص.
الخرص هو الخرص تخمين، يعني أن هذه الأرض بهذا الزرع ستخرج كم طن، ويقول له مثلا 100 طن، فنحن نطالبكم بعشره 10 أطنان، خلاص بعد ذلك يترك لهم، وآخر السنة بعد أن تستصد الزروع إلى آخره يطالبهم بذلك المبلغ. والخرص صنع، وخالف الحنفية في ذلك وقالوا لا يجوز الخرص لأن هذا ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب لله ما يعلمه أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به وعمل به خلفاؤه، فالخرص مشروع. هذا تقدير إن هذا زرع يخرج مبلغ كذا، وعلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الثلث أو الربع، يعني يترك الثلث، وإن لم يترك الثلث يترك الربع لهم، يعني معناه ما يدخل في الخرص، هذا حق صاحب الأرض المزارع، يعني معنى ذلك أنه وفروا عليهم. وسبب ذلك إن هذا الخرص يعني يراعي حق الجانبين، حق الجانبين مثلا حق الفقراء يعني يضمن لهم لأنه مخمن، وحق صاحب الأرض أو الزرع كذلك أيضا، لأن بعض الناس يتضرر بذلك الزرع. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤكل أولاده وأصدقائه وكذا وكذا، فيخشى، فإذا كان ورعا تقيا يخشى أن يعني يأخذ ذلك لأن فعله حق الفقراء، والذي لا ورع له يمشي يعني ينفق حتى أنه في آخر السنة ما يحصل إلا قليل. فبهذا جعلوا الخرص يعني على الأراضي المزارعة والمساقات، جعلوا الخرص. لماذا؟ لأنه يضمن حق الجانبين، حق الفقراء وحق صاحب الأرض، فبعد ذلك يكون حرا، بعد أن يخرص يكون حرا وأكل من شاء ويدعو من شاء. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج أنه قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق.
هذا للزكاة الفقراء حقهم يعني وفرهم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا ابن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فخرصها عليهم.
خرص يعني الزرع كلها، هذه الأرض تخرج مبلغ كذا، وهذه الأرض تخرج مبلغ كذا، كلها خمنها.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: خرصها ابن رواحة رضي الله عنه 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق.
نعم.
وبه إليه قال: أول كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي كلاهما عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة رضي الله عنهم القرآن والكتاب، فهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله تعالى. قال: إن كنت تحب أن تطوغ طوقا من نار فاقبلها.
يعني معنى ذلك أنه تحريم، ما يجوز أخذ عوض على تعليم القرآن. وهذا الحديث محمول يعني على خلاف الأولى، لأن هؤلاء أهل الصفة كانوا فقراء مساكين، فأخذ الأجرة منهم يكون ضررا إلحاقهم بذلك، فهذا هو السبب. وإلا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أصرح وأصح من هذا. وهذا الحديث متكلم فيه، وإنما أصح أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن يعني يجوز، لأن في الصحيحين حديث يعني إن أحق ما أخذتم أجرا كتاب الله، فدل على جواز أخذ الأجرة. وإنما الأولى لمن كان وريعا أن يتركه، إذا كان خاصة إذا كان الطلاب فقراء مساكين لا يجدون شيئا لا يأخذ منهم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال أخبرنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وبه إليه قال: باب في كسب الأطباء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. قال: فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال. قال: فأوفاهم جعله الذي صالحوه عليه، فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم.
هذه القصة قصة، والذي رقى هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى جهة فنزلوا عند قوم يعني من أهل بلد فاستضافهم فلم يضيفهم ما عشهم ولا غدهم، فعند ذلك سلط الله على سيدهم عن لدغته حية فسعوا له بكل شيء ما نفعه، فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هؤلاء الضياف لعل عندهم شيء، فجاءوا إليهم وقالوا لهم يعني سيدنا لدغ فهل منكم راق، وهم لا يحسنون الرقى، فقال لهم أبو سعيد أنا أرقيه، وهو ما يعرف لكنه توكل على الله، قال أنا أرقيه لكننا طلبنا منكم عشاء فمنعتمونا فاجعلوا لي شيئا من الأغنام فأهلا وسهلا، فجعلوا له 30 رأسا من الغنم 30، لو عشوهم بغنم واحد كان البلاء مصروفا، لكنه لما أبوا 30 قطيعا من الغنم، فذهب إليه وقرأ عليه الفاتحة وجمع كفيه ومسحه حتى نشطه حتى حل من عقال، فبرئ وأوفوا لهم ذلك الجعل، فقالوا نقتسم، فقالوا لا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حلال أم حرام، فذهبوا إليه فأخبروه بالقصة، فقال وما أدرك أنها رقية فاتحة رقية تأريخ قبل ذلك، قال والله ألهمني الله ذلك بس أنا ما أعرف هذا، ولكني توكلت على الله وقرأت الفاتحة عليه فبرئ بإذن الله، فقال اقتسموه واجعلوا لي معكم بسهم تطيبا لخاطرهم أشركوني في غنيمتكم، هكذا أفتاهم، فدل على جواز الطب بالعوض بالفلوس بالمال جائز، يعني أن رسول الله سمع بحالهم ذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
إذن رقية بالمال جائز، رقية حق. نعم.
وبه إليه قال باب في كسب الحجام. وبسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله عن ابن قارط عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث.
يعني هذا الحديث يدل على يعني منع عن كسب الحجام، لكن لما سمع ابن عباس بهذا عرضه وقال لا هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، كيف يكون حرام؟ إذن جمع العلماء بين الحديثين بأن هذا تركه أولى، فلو كان ليس له دخل كسب إلا هذا جائز له. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد يعني ابن الزري قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه.
هذا فقه ابن عباس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره فكيف يكون حرام؟ يعني يكون يحمل على أنه خلاف الأولى.
وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
كان له ضريبة يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه زيادة على أجرته. نعم.
وبه إليه قال باب في كسب الإماء. وبه إليه قال
كسب الإماء هذا بالزنا. بالزنا إماء إماء يعني عامة عبيد هؤلاء يعني كانوا أهل الجاهلية يعملون ذلك. وعبد الله بن أبي المنافق كان له 6 جواري يستأجرهن كل ليلة ويأخذ أجرة زناهن فجاء تحريم لذلك. يعني إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إن أردنا هذا ليس شرطا وإنما هو لأن إماء أو أبو عبد الله بن أبي شكونا هذا يجبرهن على الزنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو سبب قوله إن أردنا تحصنا وإلا إن لم يردنا ذلك أيضا لا يجوز. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة أنه قال سمعت أبا حازم أنه قال سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار رضي الله عنهم جميعا فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفس.
يعني ما عملت بيدها جائز يعني تستأجر وتعمل للناس جائز أما بفرجها فلا حرام. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديه عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبي عن جده رافع هو ابن خديجة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو
حتى يعلم هو من الزنا أم بكسب اليد. لا بد أن يتأكد السيد من أين أتته الأمة بهذا المال لأن كسب الإماء بالزنا حرام وأما كسبها بيدها تستأجر يدها هذا جائز. نعم.
وبه إليه قال باب حلوان الكاهن. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
ثمن الكلب معروف ومهر البغي زانية أجرة الزنا وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن على كهانته فهذا حرام. حلوان لماذا لو قال حلوان؟ لأنه يحصل له بدون مشقة كأنه حلوى.
وبه إليه قال باب في عصب الفحل. وبسند
عصب الفحل هذا يعني فحل الإبل أو فحل الشاة أو فحل البقر هذا يستأجره ويأخذ يضرب له يعني أنثاه ثم يعطيه ثمن أجر على ذلك فهذا يعني كثيرا ما يفعل في استنتاج الخيل الحمير على الخيل فهذا ما يجوز هذا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل،
عن أجرة الفحل يعني، وهو يضرب الأنثى ويأخذ بدل. نعم.
وبه إليه قال: باب في الصائغ. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة أنه قال: قطعت من أذن غلام، أو قال: قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجا، فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي غلاما، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه. قال: فقلت لها: لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا.
والحديث ضعيف. نعم، سلالي ضعيف. نعم.
قال أبو داود: روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق أنه قال: ابن ماجدة رجل من بني سهم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة رجل من بني سهم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا سلمة بن الفضل قال: أخبرنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة السهمية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه إليه قال: باب في العبد يباع وله مال. وبالسند المتصل
العبد يملك أي لا يملك، فيه خلاف بين العلماء، إذا ملكه مولاه يملك، هذا يدل على هذا، من باع عبدا له مال معنى ذلك أن العبد له مال يعني. وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، لكن الحديث يرد عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
مشتري يعني. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
أي المشتري. نعم.
وبه إليه قال: باب في التلقي.
التلقي معناه هو يعني أن يأتي الناس من خارج البلد أهل الريف ببضائع من المحصولات الزراعية ونحو ذلك، فواحد يخرج من المدينة وينتظرهم في الطريق ويقول لهم: أنا أشتري منكم، ويشتري من هؤلاء ويرجعون من هناك ولا يدخلون المدينة، فهذا إضرار بأهل المدينة، لأنه يريد أن يغالي سعره ويبيع شيئا فشيئا لنفسه فقط، وهذا ممنوع. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق،
حتى يدخل المدينة ويرى بنفسه السعر ثم يشتريه، وأما قبل ذلك فإنه يكون غرر فيه مصلحة نفسه فقط، ومصلحة العامة أرملها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة قال: أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق.
يعني معنى ذلك أنه تلقى جلبا قبل أن يدخل المدينة ممنوع، هذا ممنوع، وتلقى فصاحب السلعة إذا دخل المدينة ورأى السعر متغير له خيار، إن شاء أمضاه وإن شاء أبطل بيعه ويبيع بنفسه لأهل المدينة. نعم.
قال أبو داود: لا يبيع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة.
نعم.
وبه إليه قال: باب في النهي عن النجش.
النجش هذا هو زيادة في الثمن ولا يريد الشراء، وهذا بما يتعامله أهل التجار التجار فجار، يعني يتعاقدون فيما بينهم، إذا جاء زبون عند هذا الدكان يأتي من خارج، هذا جاره نفسه، ويقول: أشك كم يقول لك، كم يقول لك، كم يقول له كذا، أنا أعطيك كذا، مبلغ كذا، ويتشجع ويغضب ذلك المشتري، فقال: أنا أدفع. يدفع هو، يعني هو حمله على أن يدفع ما لا يريد أن يدفعه. وهذا أيضا في دوره، إذا جاء الزبون إلى هناك يأتي من خارج كأنه يعني لا يعرفه، وإذا تساوم قال: لا 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 لا، لا هذا ما هو سعره، هذا ما هو سعره، أنا أعطيك مبلغ كذا. وهكذا يعني يتعاملون بمثل هذا، فحرمه الشرع ونهاه عن ذلك، ما يجوز هذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا.
نعم. لا تناجشوا، لا تناجش حرام يعني. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.